أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في استفادة الطهارة الظاهرية والطهارة الواقعية من صدر الرواية، وهي قوله عليه السلام: كل شيء نظيف. الكلام في أن هذه الاستفادة هي تامة أو لا، وذكرنا أن المحقق الخراساني استدل على ذلك بالتمسك بالإطلاق الأفرادي والإطلاق الأحوالي في هذه العبارة. قلنا أن هذا الاستدلال نوقش بعدة وجوه، ذكرنا هذه الوجوه وهي أربعة كانت. الوجه الرابع والأخير الذي انتهى إليه الكلام كان هو دعوى أن الحكم الظاهري متأخر بمرتبتين عن الحكم الواقعي بالبيان المتقدم، وحينئذ يقال أنه كيف يمكن الجمع بينهما بجعل واحد، فإن هذا يستلزم ماذا؟ يستلزم أن يكون الشيء المتأخر بمرتبتين في مرتبة الشيء المتقدم، أو يستلزم أن يكون الشيء المتقدم بمرتبتين على شيء آخر في مرتبة ذلك الشيء الآخر. هذا غير معقول أن يتحقق ماذا؟ أن يتحقق ذلك. هذا هو الوجه الرابع. هذا الوجه الرابع قلنا أن السيد الخوي أجاب عنه بأن هذا يبتني على القول بأن الإنشاء هو إيجاد المعنى باللفظ، وأما إذا قلنا بأن الإنشاء هو عبارة عن إبراز الاعتبارات النفسية والمعاني النفسية باللفظ فلا يرد ذلك، لأنه لا محذور في إبراز اعتبارين نفسيين بينهما طولية، ليكن أحدهما متأخر عن الآخر بمرتبتين. إبراز هذين الاعتبارين النفسيين الطوليين يقول لا محذور فيه. فالقضية كأنه تمامية الوجه الرابع تكون مبنائية. هذا الكلام اللي ذكر السيد الخوي قدس الله نفسه يعني يمكن أن يلاحظ عليه ويقال بأنه طبعا بعد افتراض تسليم أصل المبنى، وأن الإنشاء عبارة عن ماذا؟ عبارة عن إبراز المعنى النفسي والاعتبار النفسي بماذا؟ باللفظ. بعد تسليم أصل المبنى حينئذ يقال بأنه لا فرق بينهما. إذا كنا نؤمن بأنه لا يصح إيجاد اعتبارين ومعنيين بينهما طولية ويكون أحدهما متقدم على الآخر بمرتبتين، أنه لا يصح إيجادهما بجعل واحد وبلفظ واحد، كذلك لا يصح ظاهرا ماذا؟ إبراز معنيين نفسيين بينهما طولية ويكون أحدهما متقدم على الآخر، كما أن إيجاد معنيين باللفظ بينهما طولية لا يصح أو لا يعقل، كذلك ماذا؟ إبراز معنيين بينهما طولية باللفظ بلفظ واحد وجعل واحد، هذا أيضا لا يكون صحيحا أو لا يكون معقولا، لأن الظاهر أن إبراز المعنى باللفظ يدخل في باب الاستعمال، يدخل في باب استعمال اللفظ في ماذا؟ في المعنى، بمعنى إبرازه ويظهاره ويختاره في ذهن ماذا؟ في ذهن السامع. هذا يكون أشبه لنقول هكذا، يكون أشبه باستعمال اللفظ في أكثر من معنى، يعني كأنه يستعمل هذا المبرز لإبراز هذا المعنى وإبراز ماذا؟ وإبراز المعنى الآخر، مع افتراض أنه بينهما طولية وتعدد في المرتبة. بعبارة أخرى أن التعدد في المرتبة إذا كان مانع فهو يمنع على كلا المبنيين، سواء قلنا أن الإنشاء هو عبارة عن إيجاد المعنى باللفظ، فالمعاني الطولية التي يكون بينهما ترتب تعدد في المرتبة لا يمكن إيجادهما باللفظ الواحد، كذلك لا يمكن إبرازهما بماذا؟ باللفظ ماذا؟ باللفظ الواحد، لأن بالنتيجة صحيح هو في عالم الثبوت وفي نفس المولى هو رتب الاعتبارين، فاعتبر الطهارة للشيء بعنوانه الأولي ثم فرض الشك في ذلك الحكم وجعل الطهارة شنو مثلا شنو الظاهرية، لكن إبراز هذين المعنيين الطوليين بلفظ واحد وجعل واحد يصادم يواجه نفس المحذور، أن إبرازهما مع فرض الطولية بينهما مع تعدد المرتبة هذا يكون كأنه من باب استعمال اللفظ في أكثر من معنى، بل إذا قلنا أنه من باب استعمال اللفظ في أكثر من معنى حتى الطولية إذا ألغيناها، حتى الطولية إذا ألغيناها إذا كانت المعاني متعددة ولا جامع فيما بينها يستعمل فيه اللفظ، وإنما اللفظ يستعمل في هذا المعنى وفي هذا المعنى لا في الجامع، يلزم هذا المحذور أن استعمال اللفظ في أكثر من معنى، الإبراز من هذا القبيل معاني متعددة لا جامع فيما بينها طولية كانت أو لم تكن طولية فيها محذور ماذا؟ استعمال اللفظ في أكثر من معنى أو ما يشبه هذا المحذور، إبراز المعنى باللفظ، إبراز معنيين لا جامع بينهما مستقلين لا جامع بينهما، وخصوصا إذا كانت بينهما طولية وتقدم في المرتبة هذا أيضا يواجه نفس المحذور، إذا كانت هناك مشكلة في تعدد الرتبة هذه المشكلة موجودة على كلا المسلكين، إذا ألغينا هذه المشكلة كما سيأتي حينئذ لا مشكلة على كلا المبنيين، سواء قلنا بأنه عبارة عن إيجاد الإنشاء إيجاد اللفظ والمعنى أو قلنا بأنه عبارة عن إبراز المعنى والاعتبار النفسي بماذا؟ باللفظ. هذا ما يمكن أن يعلق به على كلام السيد الخوي قدس الله نفسه. من هنا يظهر بأنه بعد أن أكملنا ذكر الوجوه الأربعة التي تلاحظ على جواب على استدلال المحقق الخراساني على ما ذكره من الجمع من استفادة الطهارة الظاهرية والواقعية من صدر الرواية، بعد أن استكملنا ذكر هذه الوجوه الأربعة الآن نقول تعليقا على هذه الوجوه بأن الظاهر أن الوجه الأول الذي ذكرناه الظاهر أن مرجعه إلى الوجه الثالث، إلى الوجه الثالث، الوجه الأول الذي ذكرناه كان هو عبارة عن أنه بأن الحكم لا يكون حكما ظاهريا بمجرد ثبوته في حالة الشك، مجرد أن هذا الحكم ثابت في حالة الشك هذا لا يستلزم كونه حكما شنو ظاهريا، ولذا قلنا بأن الأحكام الواقعية لا إشكال في أنها ثابتة في حالة العلم والجهل والشك الغفلة والالتفات، في كل هذه الحالات الحكم الواقعي يكون ثابت ولا يخرج عن كونه حكما شنو واقعيا، لا يتحول إلى كون حكم ظاهري بمجرد ثبوته في حالة الجهل وحالة الشنو الشك، ليس المناط في الحكم الظاهري أن يثبت في حالة الشك، وما صنعه المحقق الخراساني والدليل الذي ذكره وهو التمسك بالإطلاق الأحوال غاية ما يثبت به هو أن الحكم ثابت في ماذا؟ في حالة الشك بمقتضى التمسك بالإطلاق الأحوال، مقتضى إطلاق الأحوال هو ثبوت الطهارة في كل الحالات التي تعرض على الشيء، في كل الحالات. إذا كان الشيء هو الماء لنفترض، من حالات أن يكون بارد، من حالات أن يكون حار. مقتضى الإطلاق الأحوال هو ثبوت الطهارة في كلتا الحالتين. من جملة الحالات حالة الشك، فمقتضى الإطلاق الأحوال هو ثبوت الطهارة أيضا في حالة كون الشيء مشكوك النجاسة والطهارة، مو مشكوك النجاسة. وهذا غاية ما يثبت لنا وأن الحكم بالطهارة ثابت في حالة الشك، ثابت للشيء في حالة الشك. هذا مجرد أن الحكم ثابت في حالة الشك لا يعني أنه حكم ماذا؟ ظاهري. هذا كان الجواب الأول، الوجه الأول. هذا الوجه الأول في الحقيقة يرجع للوجه الثالث، في الحقيقة يرجع للوجه الثالث الذي كان يقول ماذا؟ بأن الإطلاق الذي تمسك به المحقق الخراساني مهما فسرناه وعلى أي مسلك بنينا في باب التفريق بين الإطلاق والتقييد، على كل حال هذا الإطلاق هو عبارة عن رفض القيود لا تجميع القيود، بمعنى أن الحكم يبقى متعلق بماذا؟ بذات الموضوع، بالطبيعي الذي لا تؤخذ فيه أي خصوصية وأي حالة، يتعلق بذات الطبيعي، لا أن الحكم يتعلق بالطبيعي بقيد وبخصوصية، وهي خصوصية كونه مشكوك في نجاسته وشنو وطهارته. الإطلاق لا يقتضي ذلك، الإطلاق لا يعني تجميع القيود في الموضوع، وإنما يعني شنو؟ رفض القيود وملاحظة ذات الطبيعي المجرد عن أي خصوصية وأي قيد. وبالتالي لا معنى لأن نقول بأن الحكم الذي يثبت للشيء مطلقا على الإطلاق هذا حكم ظاهري. لماذا؟ لأن كون حكم ظاهري بحسب الفرض مبني على افتراض أخذ هذه الحالة، وهي حالة كونه يشك في طهارته ونجاسته، في موضوع ماذا؟ في موضوع الحكم بالطهارة، بأن يقال أن الشيء المشكوك الطهارة والنجاسة طاهر، بحيث أن هذه الخصوصية، هذه الحالة، حالة الشك تؤخذ في موضوع الحكم بالطهارة حتى يصير الحكم شنو؟ ظاهريا. الإطلاق لا يعني ذلك، الإطلاق يعني أن الحكم يسري إلى كل شنو؟ إلى كل حالات، لكن لا يعني أن الحالة تكون قيدا في موضوع ذلك الحكم حتى يكون حكما ظاهريا. فالإطلاق بأي شيء فسرناه يعني رفض القيود، يعني ملاحظة الطبيعة عند الحكم عليها بالطهارة أو بأي حكم آخر، ملاحظتها مجردة عن كل الخصوصيات. لهذا يلازم سريان الحكم إلى كل أفرادها وكل شنو حالات الأفراد، يلازم ذلك. ملاحظة الطبيعة عند الحكم عليها مجردة عن كل خصوصيتين، هذا يلازم ماذا؟ أن الحكم يثبت لكل أفراد تلك الطبيعة، وهو معنى الإطلاق الأفرادي، ويثبت لكل حالات تلك الأفراد اللي هو معنى الإطلاق الأحوالي. لكن ثبوت الحكم في هذه الحالة لهذا الفرد أو ذاك الفرد ما يعني أخذ تلك الحالة قيدا في موضوع ذلك الحكم، ما يعني أخذها قيدا في موضوع ذلك الحكم. فشمول الحكم لحالة الشك في الطهارة والنجاسة وثبوت الطهارة في هذه الحالة ما يعني ماذا؟ أخذ الشك وكون الشيء مشكوك في طهارته ونجاسته قيدا في موضوع الحكم بالطهارة. في الحقيقة الأمر الأول يرجع إلى هذا، يعني يريد أن يقول بأنه ما يكفي في كون الحكم ظاهري مجرد ثبوت الحكم في حالة الشك، وإنما لكي يكون حكما ظاهريا لا بد من أخذ الحال قيدا في موضوع ماذا؟ الحكم بالطهارة. لا بد من أخذ ذلك القيد، ذلك تلك الخصوصية قيدا في ماذا؟ في موضوع الحكم بالطهارة، حتى يكون الحكم بالطهارة حكما ظاهريا. وإلا مجرد ثبوت الحكم بالطهارة في حالة الشك هذا لا يعني ولا يستلزم كون ذلك الحكم حكما ظاهريا. في الظاهر أن الوجه الأول هو يرجع المن إلى الوجه الثالث. زين، وأما الوجه الثالث وأما الوجه الثالث وأما الوجه الثاني أي بل هذا الثالث وأما الوجه الثالث الذي وأما الوجه الثاني وأما الوجه الثاني اللي كان يقول بأن ما ذكره من الجمع بين الطهارة الواقعية والطهارة الظاهرية في صدر الرواية مبني على أن يراد بالشيء الأعم من الشيء بعنوانه الأولي والشيء بعنوانه الثانوي، حتى يكون ثبوت الطهارة للشيء بعنوانه الأولي نستفيد من الطهارة الواقعية، وثبوت الطهارة للشيء بعنوانه الثانوي، والمقصود هنا بالعنوان الثانوي هو عنوان الشك في الطهارة والنجاسة، حتى يكون الطهارة تكون الطهارة الثابتة في هذه الحالة طهارة شنو؟ ظاهرية. فلا بد من أن يكون الشيء في الرواية يراد به الأعم من الشيء بعنوانه الأولي ومن الشيء بعنوانه الثانوي. الوجه الثاني يقول أن هذا غير معقول، أن هذا غير ممكن. ليش غير ممكن؟ لأن هذا معناه أنه لأن معنى أن نلاحظ أن 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 أن, أن نريد بالشيء نريد من الشيء الشيء بعنوانه الأولي، يعني أن الشيء يلحظ عند الحكم عليه بالطهارة لا بشرط اتجاه ماذا؟ اتجاه الخصوصيات والحالات المختلفة للشيء، لأن الحكم يثبت للشيء بعنوانه الأولي، فهو لا بشرط اتجاه ماذا؟ الحالات المختلفة للشيء. في حين أن معنى أن يراد بالشيء الشيء بعنوانه الثانوي حتى نستفيد الطهارة الظاهرية هو ملاحظة الشيء بنحو البشرطي شيء، يعني ملاحظة الشيء مقيدا بماذا؟ بالحالة والخصوصية المعينة، يعني الشيء بشرط أن يكون مشكوك الطهارة والنجاسة يحكم عليه بماذا؟ بالطهارة، حتى تكون هذه الطهارة طهارة شنو؟ ظاهرية. ويقول أن الجمع بين هذين الأمرين محال، لأنه كيف يكون نحكم بالطهارة على الشيء لا بشرط اتجاه الشك في النجاسة والطهارة، وفي نفس الوقت نحكم عليه على الشيء بالطهارة بشرط ماذا؟ بشرط الشك في النجاسة وماذا؟ والطهارة. هذان أمران لا يمكن الجمع بينهما. الشيء الذي يحكم عليه بالطهارة إما أن يكون ملحوظ لا بشرط اتجاه الحالات، أو يكون ملحوظ شنو؟ بشرط حالة من تلك الحالات. أما أن يجمع بينهما هذا شيء غير ممكن. هذا الوجه الثاني. هذا الوجه الثاني جوابه هو هذا، أنه من قال أن المحقق الخراساني في كلامه يريد ماذا؟ يريد هذا المعنى ويدعي ماذا؟ هذا الشيء. المحقق الخراساني لا يدعي هذا الشيء. المحقق الخراساني يريد أن يقول بكل وضوح بأن مقتضى قوله عليه السلام في الرواية كل شيء نظيف هذا حكم بالطهارة موضوعه شنو؟ الشيء موضوعه كل شيء. هذا حكم عليه على الشيء بأنه شنو؟ بأنه نظيف. هذا به إطلاق أفرادي أو سمي عموم أفرادي، يشمل كل فرد من أفراد شنو؟ من أفراد ذلك الشيء، وكل ما يصدق عليه شنو؟ الشيء، ما أن كان أو لباسا أو دارا أو حجارة أو إلى آخره. هذا كل شيء نظيف يحكم عليه بالنظافة. يقول أن هذا الإطلاق الأفرادي يقترن به إطلاق آخر يسميه إطلاق شنو؟ أحوالي. إطلاق أحوالي، لأن هذه الرواية عندما حكمت بالطهارة على كل شيء ما قيدت الحكم بالطهارة على كل شيء من أفراد الشيء ومصادق الشيء بحالة معينة، ما قيدته بذلك. ومقتضى الإطلاق وعدم التقييد هو ماذا؟ هو الحكم على الشيء بالطهارة في جميع حالاته، في جميع حالاته تحكم بالطهارة على الماء في جميع حالاته، بارد كان أو حار، ماء بحر كان أو ماء شيء آخر، ماء نهر مثلا، في جميع حالات، في كل حالاته. إذا كنا هاي من الحالات، مقتضى الإطلاق الأحوال هو ثبوت الطهارة لجميع حالات ذلك الشيء، لجميع حالات ذلك الشيء. هو يقول أنه وحدة من هذه الحالات هو حالة كون الشيء مشكوك في طهارته ونجاسته، وحدة من حالات هذه، فالإطلاق الأحوال يشملها. هو يقول أن مقتضى شمول الطهارة للشيء في حالة كون مشكوك حكمه، مشكوك طهارته ونجاسته، أن هذه الطهارة التي تثبت في هذه الحالة هي طهارة شنو؟ طهارية. الطهارة الثابتة للأفراد طهارة واقعية، الطهارة الثابتة للفرد في حالات أخرى غير الشك ككون حار أو بارد أيضا طهارة شنو؟ واقعية. لكن الطهارة التي تثبت للشيء في حالة كون مشكوك الطهارة والنجاسة هذه طهارة شنو؟ ظاهرية. هذا مدعى، وما يقول بأنه أنا ألاحظ الشيء تارة بعنوانه الأولي وأخرى بعنوانه شنو؟ الثانوي. ما يدعي هذا، حتى نقول بأنه كيف تجمع بين لحاظ الشيء بشرط شيء وبين لحاظ الشيء نفسه لا بشرط، فإن هذا محال، ما يدعي هذا المطلب، وإنما يريد يقول بأنه الملحوظ هو الشيء، هذا الشيء حكم عليه بالطهارة، كل شيء نظيف. ومقتضى هذا العموم الأفرادي هو شمول لكل ما يصدق عليه الشيء، كل فرد يصدق عليه شنو؟ الشيء يحكم عليه بالطهارة. هذا طهارة واقعية، هذه طهارة واقعية، لكن يقول مقتضى الإطلاق الأحوالي مو يلاحظ الشيء مشروطا بماذا؟ بهذه الخصوصية، وهي خصوصية كون مما يشك في طهارته ونجاسته. ويقول مقتضى الإطلاق الأحوالي هو شمول هذا الحكم بالطهارة لكل حالات الشيء، كل حالات الشيء. ليش؟ لأنه لم يقيد بحالة من الحالات، فعدم التقييد بحالة وخصوصية يستلزم ماذا؟ الإطلاق وشمول الحكم لكل حالات الشيء، ومنها حالة كون مشكوك الطهارة والنجاسة. هذا الذي يريد أن يقوله، فكلامه ليس مبنيا على الجمع بين ماذا؟ بين هذين اللحاظين، لحاظ الشيء بشرط الشيء ولحاظ الشيء لا بشرط من ناحية ذلك الشيء، حتى يقال بأن هذا محال، وإنما كلامه مبتني على ما ذكرناه من دعوى وجود إطلاق أحوالي في الرواية، وعلى أساس هذا الإطلاق الأحوالي وشمول الحكم بمقتضى هذا الإطلاق الأحوالي لحالة الشك، نستفيد من ذلك جعل الطهارة شنو؟ الظاهرية للأشياء في حالة الشك في طهارتها ونجاستها، فنجمع بين الطهارة الواقعية والطهارة الظاهرية. الاعتراض الأول يجي عليها مطلب آخر، وهو أن مجرد ثبوت، اللي قلنا مجرد ثبوت الحكم بالطهارة في حالة الشك ما يعني أن الحكم بالطهارة حكم شنو؟ ظاهري. هذا تقدم، لكن بقطع النظر عن هذا مجرد أن نقول بأنه هذا يرد ولا يكون كلام تام، لأنه يجمع بين ماذا؟ بين لحاظ الشيء بشرط الشيء ولحاظ الشيء لا بشرط، هذا الظاهر أنه كلامه ليس مبنيا على ذلك. هذا الوجه الثاني. الوجه الرابع الأخير، الوجه الرابع والأخير اللي هو مسألة وجود طولية بين ماذا؟ بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي، وأن الحكم الظاهري متأخر بمرتبتين عن الحكم الواقعي على ما بين، وأن هذا يمنع من الجمع بينهما بجعل واحد، فيكون الجمع بينهما مع تعدد الرتبة والطولية محال بجعل واحد. هذا الوجه الرابع كان. هذا الوجه الرابع يلاحظ عليه أن هذا فيه خلط بين أن يكون بين الشيئين ترتب وطولية في الواقع والخارج، وبين أن يكون بين الشيئين ترتب وطولية لا في الواقع ولا في الخارج. إذا كان بين الشيئين طولية وترتب واقعي وفي الخارج، بحيث هذا في الخارج لا يوجد إلا متأخر بمرتبتين عن ماذا؟ عن ذاك الشيء. هنا يمكن أن يقال بماذا؟ بأنه هذان الأمران يستحيل إيجادهما بماذا؟ بجعل واحد، لأنه بينهما يوجد طولية في الخارج وترتب ماذا؟ وترتب في الخارج، بجعل واحد لا يمكن إيجادهما. أما إذا فرضنا أن الأمر ليس هكذا، وإنما هناك بينهما طولية وترتب في اللحاف، طولية بينهما وترتب في العنوان، حينئذ لا موجب لهذه الاستحالة المذكورة، لا داعي للقول بأن الجمع بينهما بجعل واحد محال. وفيما نحن فيه الترتب والطولية ليست واقعية، ليست في الواقع هناك ترتب بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري، في الخارج لا يترتب الحكم الواقعي على ماذا؟ على الحكم الظاهري، الحكم الظاهري على الحكم الواقعي ويتأخر عنه بمرتبتين، وإنما الطولية هي في العنوان، الطولية في اللحاظ، بمعنى أن الطولية من نشأت؟ نشأت من دعوى أن الحكم الظاهري موضوعه الشك، والشك يراد به ماذا؟ الشك بيش؟ بالحكم الواقعي، فيكون الحكم الظاهري متأخر عن الحكم الواقعي بمرتبتين. هذه الطولية منها نشأت، هذا هو الترتب. خب لما نجي إلى الحكم الظاهري ويا الشك، الحكم الظاهري هذا حكم، هذا جعل، هذا اعتبار، هو مترتب على ماذا؟ على الشك الخارجي، على واقع الشك، أو مترتب على عنوان الشك؟ سؤال، مترتب على عنوان الشك بلا أشكال، مو على واقع الشك، على فرض الشك بعبارة أكثر وضوح، يعني بمعنى أن الحاكم المولى يفترض الشك ويجعل الحكم شنو؟ الظاهري، كما هو الحال في كل موضوع مع شنو؟ مع حكمه. الطولية ناشئة من ماذا؟ من تأخر الحكم بطبعه عن ماذا؟ عن موضوعه. هاي الطولية طولية أي حكم مع موضوع ما متوقفة على ماذا؟ على واقع الموضوع. ليس الحكم في طول واقع الموضوع، وإنما هو في طول ماذا؟ في طول لحاظ الموضوع. الجعل هو عبارة عن اعتبار نفساني قائم في نفس المولى، والحكم الظاهر يمثل هذا الجعل، اعتبار نفسي قائم في نفس المولى، هذا الجعل القائم في نفس المولى ليس في طول واقع الشك الخارجي، وإنما هو في طول ماذا؟ عنوان الشك، في طول لحاظ الشك، في طول فرض الشك، ما شئت فعبر. بالتالي هو لا يتوقف على واقع الشك في الخارج، وإنما يتوقف على عنوان الشك وفرض الشك ولحاظ الشك. وهذا طولية بين الحكم الظاهري وبين الشك. نجي للشك نفسه، الشك متأخر عن من؟ عن الحكم الواقعي. ليش؟ لأنه مضاف للحكم الواقعي. مو الشك في من أخذ في موضوع الحكم الظاهري، الشك في الحكم الواقعي، فهو مضاف إلى الحكم الواقعي، فهو في طول الحكم الشنو؟ في طول الحكم الواقعي. لكن هل الشك المضاف إلى الحكم الواقعي يتوقف على واقع الحكم الواقعي؟ ووجود الحكم لا يتوقف على واقع الحكم الواقعي، وإنما أيضا يتوقف على عنوان الحكم الواقعي، على فرض الحكم الواقعي. مجرد فرض الحكم الواقعي الشك يكون متحققا، الشك به. فإذا الشك في طول الحكم الواقعي صحيح، لكن في طوله في ماذا؟ في العنوان، مو في الواقع. ولذا لا مانع من فرض الشك في الحكم الواقعي مع عدم وجود الحكم الواقعي واقعان وفي نفس الامر والواقع، واقع حكم واقعي، لكن نفترض الشك في الحكم شنو الواقعي. ليش؟ لان الشك في الحكم الواقعي لا يعني الا ماذا؟ لا يتوقف الا على افتراض حكم واقعي ولحاظ حكم واقعي وافتراض الشك شنو فيه. فالحكم الظاهري في طول عنوان الشك، والشك في طول عنوان الحكم الواقعي. فهذه طولية في العنوان، هذه طولية في اللحاظ، ليست طولية في الواقع. حتى يقول بأنه كيف يمكن الجمع بين شيئين لا يجتمعان في 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 الخارج في آن واحد، كيف يمكن الجمع بينهما ماذا؟ بجعل واحد. وإنما هذه طولية في العنوان، والطولية في العنوان لا تنافي ماذا؟ الاجتماع في الخارج. ماكو مشكلة في أن يجتمع في الخارج، فيمكن جعلهما بجعل واحد، لأن الطولية بينهما ليست خارجية حتى يستعيد الجمع بينهما بجعل واحد. عندما تكون الطولية خارجية يستحيل الجمع بينهما بجعل واحد، لكن عندما تكون الطولية لحاظية، فقط لحاظية، هذه الطولية لا تمنع من الجمع بينهما بجعل شنو؟ بجعل واحد. فتعدد المرتبة ما لم تكون هناك تعدد في الخارج لا يكون موجبا لاستحالة الجمع، إلا في باب ماذا؟ في باب ما إذا كان الملاك في الطولية والملاك في التعدد، كان الملاك هو شنو؟ هو التأثير والعلية. في هذه الحالة يكون ماذا؟ يستحيل الاجتماع، بالرغم يعني بمعنى أن التعدد في المرتبة بملاك التأثير بملاك العلية يستحيل الجمع بينهما بشيء في آن واحد. لماذا؟ لأنه في باب التأثير والعلية يستحيل الجمع بين العلة والشنو والمعلول، هذان أمران متعددان في المرتبة، مع ذلك يستحيل الجمع بينهما. لماذا؟ لأن الطولية فيها هي بملاك التأثير والعلية، ويستحيل أن يكون المؤثر والمعلول في آن شنو؟ في آن واحد. أما إذا مجرد التعدد في الرتبة من دون افتراض ماذا؟ أن يكون الملاك هو الطول هو العلية والتأثير، التعدد في المرتبة لا يمنع من الجمع بينهما بجعل واحد، ما دام لا يوجد هناك ماذا؟ لا يوجد هناك تعدد في ماذا؟ في الخارج، لا يوجد طولية في الخارج، فقط طولية في المرتبة، هذه لا تمنع من الجمع بينهما بجعل واحد. انتهى الوقت. يأتي الكلام أيضا له تتمة.